الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ خلصتكم من آل فرعون وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يذيقونكم أشد العذاب، وذلك إن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. لذا فقد أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وترك البنات، واستعمل بني إسرائيل في أشق الأعمال وأبذلها، وسيأتي تفسير ذلك مفصلا في سورة القصص إن شاء الله. ومعنى يسومونكم أي يديمون عذابكم، وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم بقوله آنفا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بمعنى أن فرعون وآله كانوا يسومونهم سوء العذاب، فيذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فيذكرهم الله بنعمته إذ نجاهم من ذلك بعد البلاء الشديد. وفرعون علم على كل ملك من ملوك مصر الكافرين في ذلك الزمن، ويقال إنه من العمالقة، واسمه الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، وأيا من كان عليه لعنة الله. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كمجاهد وأبي العالية وأبي مالك والسدي وغيرهم: وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوهم بالشر والخير فتنة. وقال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. وإذ فرقنا بكم البحر، هذه الآية التي ذكر الله عز وجل بها بني إسرائيل نعمته عليهم وأنه نجاهم من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما مر معنا في اللقاء الماضي نسل العبد الصالح يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. امتن الله عز وجل عليهم بعد أن كانوا في ذل وفي امتهان من فرعون الذي هو علم كما ذكر ابن كثير على كل ملك من ملوك مصر ككسرى وقيصر وهنا فرعون. وسبب ذلك من اضطهادهم وأنه سامهم سوء العذاب، ذكر بعض أهل التفسير أقوالا كما جاء عن ابن عباس وعن أناس من الصحابة رضي الله عنهم أن فرعون رأى في المنام كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور جميع الأقباط، دور مصر، ولم تضر بني إسرائيل. فجمع الكهنة والسحرة وسألهم عن ذلك، فقال له الكهنة: هذا غلام يولد من بني إسرائيل يكون سببا في زوال ملكك، يكون زوال ملكك على يديه، فلهذا قرر عليه من الله ما يستحق، أن كل مولود يولد إن كان ذكرا يقتل وإن كان أنثى تبقى وتترك. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يقتل الأولاد الذكور، الأبناء الذكور، ويبقي البنات أحياء. هنا معنى يستحيي يتركهن أحياء، وليس من الحياء يستحيي نساءهم كما قد يفهم، ولكنه يتركهن أحياء. وكان مما امتن الله عز وجل به على بني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى ذكرهم بهذه النعمة، وكان يضطهدهم فرعون، يضطهد بني إسرائيل. يقول وهب رحمه الله: كانوا أصنافا في أعمال فرعون، فذو القوة ينحتون السواري من الجبال حتى قرحت أعناقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطعها ونقلها، وطائفة ينقلون الحجارة والطين يبنون له القصور، وطائفة منهم يضربون اللبن ويطبخون الآجر، وطائفة نجارون وحدادون، والضعف منهم يعني الذي لا يستطيع العمل يضرب عليهم الخراج جزية يؤدونها كل يوم، فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته غلت يمينه إلى عنقه شهرا، والنساء يغزلن الكتان وينسجن. انظر إلى ما كان يستعبدهم فرعون. ثم لما رأى ذلك في المنام وذكروا له أنه سيأتي من بني إسرائيل من يأخذ ملكك ويزيله، أصدر أمرا ألا وهو أن يذبح الأبناء الذكور ويستبقى النساء البنات. ثم جمع قوابل، القابلة هي التي تقوم على توليد النساء، فقال لهن: لا يسقطن على أيديكم غلام من بني إسرائيل إلا قتل، ولا جارية إلا تركت. وكان مع هؤلاء القوابل أمنا، رجال أشدة ينظرون ما يصنع أو ما يصنعن القوابل بكل حامل، حتى ذكر بعضهم أنه قتل في طلبه لموسى عليه السلام 12,000 صبي. وقال وهب رحمه الله: بلغني أنه ذبح في طلب موسى عليه السلام 90,000 وليد. لماذا؟ خوفا من ذهاب ملكه، فأصبح القتل وأصبحت فجوة بين بني إسرائيل الكبار وبين من يولد، فخشي كثير من قومه على ذلك. القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل لأنه أكثر بسبب قتل ولدانهم الذكور، وخافوا أنه لا يوجد بعد ذلك الكبار يصيرون ضعافا فيكون العمل ينتقل إليهم، الأعمال الشاقة. فخفف فرعون هذا الأمر بأن يقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما، أمر من الله أراده. وكان كل ما وجد مولود ذكر قتل، فشكوا إليه وخافوا أن ينتقل العمل الشاق إليهم لأنهم لا يجدون من يخدمهم. وكان فرعون يحتاج إلى من يخدمه من عمال، فخشي الأقباط أن يكونوا مكان بني إسرائيل في هذه الأعمال الشاقة، فأمر فرعون بعد ذلك بقتل الأبناء عام، وفي العام الذي يليه يبقى حتى الذكور لا يقتلون، كما ذكر أهل التفسير بأن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة الذي لا يقتل فيه الأبناء، وولد موسى عليه الصلاة والسلام في عام قتلهم. وقد قص الله تبارك وتعالى في سورة القصص، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى قصة أمه لما ضاقت به ضرعا. ومما ذكر أهل التفسير وابن كثير في قصص الأنبياء أن أم موسى عليه الصلاة والسلام لما وضعته ألهمت أن تتخذ له تابوتا، صندوق، فتربط هذا الصندوق وهذا التابوت في حبل، وكانت دارها قريبة من النيل، فكانت ترضعه فإذا خافت من أحد وضعته في ذلك التابوت فترسله في البحر وتمسك بطرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا عنها كانوا يأتوها مفتشين وباحثين عن الأولاد لأنه في العام الذي يقتل فيه الذكور، فإذا ذهبوا استرجعته إليها عن طريق هذا الحبل. ولذا قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فمرة وبأمر الله تبارك وتعالى نسيت أن تربط هذا الحبل، فذهب به ماء النيل إلى أن أوصله إلى بيت فرعون بتقدير من الله تبارك وتعالى، وكأنه أراد الله عز وجل أن يتربى في داره، في دار فرعون وعلى فراشه، وأنه هو الذي يتبناه، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى. فلما ذهب به النيل، ماء النيل، ووصل إلى دار فرعون، التقطه آل فرعون، ذكر بعض المفسرين أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه، فلم يستطعن فتحه خوفا من فرعون ومن امرأة فرعون، حتى جئنا به إلى امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، فقالت لفرعون: قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون: أما لك فنعم، وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به. وقد ذكر العلماء أن البلاء موكل بالمنطق، فآمنت واستكبر، وستأتي إن شاء الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام مبثوثة في الآيات بحول الله وقوته. قال الله تبارك وتعالى هنا: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال بعد ذلك: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أي بعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم، ففرقنا بكم البحر، أي أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم، حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذا قال غير واحد من السلف، وقد ورد أن هذا اليوم، أي يوم غرق فرعون ونجاة بني إسرائيل، كان يوم عاشوراء، أي العاشر من المحرم، كما روى أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني. إذن الله تبارك وتعالى امتن أيضا على بني إسرائيل بأنه سبحانه وتعالى قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم يا بني إسرائيل، وأغرقنا عدوكم، أغرق عدوهم فرعون وجنوده، وذلك مبثوث في آيات كثيرة في كتاب الله. ولذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء في آيات: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. أخرج بني أخرج الأقباط وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. بعد أن أغرقهم الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل: فأتبعوهم مشرقين، يعني لحق فرعون وجنوده ببني إسرائيل. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. رأى بنو إسرائيل وهم خارجون مع موسى عليه الصلاة والسلام، رأوا فرعون وجنوده فقالوا إنا لمدركون، وكان فرعون في عدة وعتاد، وبني إسرائيل كانوا مستضعفين. قال موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول بعض أهل التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل كان يتبع أثرهم، كان في جيش كثيف، قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم، وكانت عدة جنوده تزيد على 1,000 و600,000، يعني 1,600,000، الله أعلم، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قصص الأنبياء. لما عاين كل من الفريقين صاحبه ولم تبق إلا المواجهة والمقاتلة، ذكر بنو إسرائيل خوفهم وأنهم مدركون وأنه لم يبق أمامهم إلا البحر، وهذا لا يستطيعه أحد، كيف يفرون؟ وذكر أهل التفسير أيضا أن الجبال كان عن يسارهم وعن أيمانهم وهي شاهقة، ولأنهم عرفوا فرعون وجبروته وسطوته وإهانته لهم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهدين. فتقدم ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه وهو يقول: هنا أمرت، ومعه أخوه هارون عليه السلام ويوشع بن نون. ولما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد واقترب فرعون وجنده وبلغت القلوب الحناجر، عند ذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاك البحر. فلما ضربه يقال إنه قال له: انفلق بإذن الله. فانفلق هذا البحر 12 طريقا، وأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أسر بعبادي، فدخلوا، دخل موسى عليه السلام وبنو إسرائيل فانحدروا مسرعين وهم يشاهدون هذا الأمر العظيم، هذه الآية من الله تبارك وتعالى. فلما اكتملوا خروجا من البحر بنو إسرائيل كما قال الله عز وجل وأنجينا موسى ومن معه، اكتملوا في خروجهم من البحر فلم يغرق منهم أحد، واكتمل فرعون وجنوده دخولا إلى البحر فلم يبق منهم أحد خارج البحر، أمر الله تبارك وتعالى البحر أن يرجع كما كان. فأطبق عليهم ثم ما كان من ما ذكره الله تبارك وتعالى من قصة غرق فرعون لأنه تكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، قال الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا إخبار عن كيفية غرق فرعون، جعلت الأمواج تخفضه مرة وترفعه مرة، وبنو إسرائيل وقد خرجوا من البحر ينظرون إليه وإلى جنوده وماذا حل بهم، ليكون أقر لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. فلما عاين فرعون الهلكة باشرت سكرات الموت، حينئذ أناب وتاب وآمن، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما ذكر الله تبارك وتعالى، بل روى ابن جرير من طرق كثيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه يعني فرعون وأدس من الحال في فمه يعني من الطين من قعر البحر مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له يعني فرعون، لجبروته واعتدائه، وإن شاء الله تبارك وتعالى تأتي قصة فرعون موسى وفرعون في آيات بحول الله وقوته. قال الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل، لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة. وقيل إن الواو هنا زائدة، وهذا غريب، وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا، كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراقشيه فألفي قولها كذبا ومينا. وقول الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فالكذب هو المين والنأي هو البعد. لعلكم تهتدون بالتوراة التي هي الفرقان بين الهدى والضلالة، وكانت المواعدة بعد خروجهم من البحر، كما دل على ذلك سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. هنا يذكر الله تبارك وتعالى أنه جعل ميقاتا وموعدا لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه سبحانه وتعالى جاءه موسى دقيقة واحدة، الله يبارك فيكم. الله تبارك وتعالى عندما ذهب موسى لميقات ربه، غاب عن قومه هذه المدة، وهذه المدة تغير فيها حال بني إسرائيل، كما ذكر الله تبارك وتعالى قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الآيات. وقد ذكر أهل التفسير وأهل السير أن حينما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه، فمكث على الطور يناديه ربه، وموسى يسأل الله تبارك وتعالى عن أشياء والله تعالى يجيبه، عمد رجل يقال له السامري، فأخذ ما كان استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلا، على شكل عجل، وكان قد ألقى فيه قبضة من التراب، كان أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه. بل قال قتادة وغيره أن لما ألقاها في خار كما يخور العجل الحقيقي، بل يقال إنه تحول إلى عجل لحم ودم حيا يخور. وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة، فيرقصون حوله ويفرحون. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله تعالى مبينا لهم بطلان ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي وصاراه أن يكون حيوانا بهيما وشيطانا رجيما، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد ولا يملك ضرا ولا نفعا، فهم ظالمون لأنفسهم. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على ما صنعوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها، فيقال إنه كسرها. فلما عاين ذلك فلذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. لأن الله أخبره بذلك، ولكنه لما رجع رأى رأي عين أنهم يعبدون هذا العجل. فاعتذروا إليه، قالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ثم أقبل موسى عليه الصلاة والسلام على أخيه هارون عليه السلام قائلا يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني أي هل لا لما رأيت ما صنعوا تبعتني فأعلمتني بما فعلوا؟ فقال إني خشيت أن تقول فرقت بني إسرائيل أي تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع أشد النهي وزجرهم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختبارا لكم، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني أي لا هذا العجل اتبعوني فيما أقول لكم وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالله عز وجل شهد لفرعون شهد استغفر الله شهد لهارون أنه نهاهم وزجرهم ثم أقبل موسى عليه السلام على السامري قال فما خطبك يا سامري أي ما حملك على ما صنع؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل وهو راكب فرسا، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرس جبريل. وقد ذكر بعضهم أنه رآه، وكلما وطئت بحوافرها على موضع اخضر وأعشب، فأخذ من أثر حافرها، فلما ألقاها في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان. فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وهذا دعاء عليه بألا يمس أحدا، معاقبة له على مسه ما لم يكن له مس، معاقبا له في الدنيا، ثم توعده في الآخرة فقال وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه، قيل بالنار كما قاله قتادة وغيره. ثم قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لهم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ذكر السدي وابن عباس وغيرهما في قول الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وسيأتي إن شاء الله في سورة الأعراف في تفسير هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل في غياب موسى عليه الصلاة والسلام في موعدة ربه، وقد شعروا بعظم الجريمة العظمى التي اقترفوها وهي الشرك بالله سبحانه، ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. فقال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الله الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون بالسند إلى ابن عباس قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما أطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. قال ابن جرير أخبرني القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله فاقتلوا أنفسكم قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروى ابن جرير بإسناد جيد عن الزهري قال فيما قاله بشأن هذا الأمر: وحزن موسى وبنو إسرائيل الذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك، أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل، فذلك قوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه مما ذكر الله تبارك وتعالى وهي نوع توبة، لا كل أنواع التوبة عندهم هكذا، وإنما بما فعلوه من عبادتهم العجل أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا في أضلتهم غمامة كبيرة، فكان يقتل بعضهم بعضا، لا يعرف الوالد ولده ولا القريب قريبه، فمن قتل غفر له ومن نجا كذلك. من قتل ومن قتل غفر لهم جميعا. ولذا الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: فتاب عليكم، بعد أن أمرهم أن يقتلوا أنفسهم في تلك الموقعة، فتاب الله عز وجل عليهم فغفر للقاتل والمقتول. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى لقومه: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه تواب. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، قال: فاحتب الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار بالوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يقرأ فيتدبر ويفهم مراد الله عز وجل من كلامه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا إنه على كل شيء قدير. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ خلصتكم من آل فرعون وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يذيقونكم أشد العذاب، وذلك إن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. لذا فقد أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وترك البنات، واستعمل بني إسرائيل في أشق الأعمال وأبذلها، وسيأتي تفسير ذلك مفصلا في سورة القصص إن شاء الله. ومعنى يسومونكم أي يديمون عذابكم، وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم بقوله آنفا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بمعنى أن فرعون وآله كانوا يسومونهم سوء العذاب فيذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فيذكرهم الله بنعمته إذ نجاهم من ذلك بعد البلاء الشديد. وفرعون علم على كل ملك من ملوك مصر الكافرين في ذلك الزمن، ويقال إنه من العمالقة، واسمه الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، وأيا من كان عليه لعنة الله. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كمجاهد وأبي العالية وأبي مالك والسدي وغيرهم: وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوهم بالشر والخير فتنة. وقال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. وإذ فرقنا بكم البحر، هذه الآية التي ذكر الله عز وجل بها بني إسرائيل نعمته عليهم وأنه نجاهم من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما مر معنا في اللقاء الماضي نسل العبد الصالح يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. امتن الله عز وجل عليهم بعد أن كانوا في ذل وفي امتهان من فرعون الذي هو علم كما ذكر ابن كثير على كل ملك من ملوك مصر ككسرى وقيصر، وهنا فرعون. وسبب ذلك من اضطهادهم وأنه سامهم سوء العذاب، ذكر بعض أهل التفسير أقوالا كما جاء عن ابن عباس وعن أناس من الصحابة رضي الله عنهم أن فرعون رأى في المنام كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور جميع الأقباط دور مصر ولم تضر بني إسرائيل. فجمع الكهنة السحرة وسألهم عن ذلك، فقال له الكهنة: هذا غلام يولد من بني إسرائيل يكون سببا في زوال ملكك، يكون زوال ملكك على يديه، فلهذا قرر عليه من الله ما يستحق، أن كل مولود يولد إن كان ذكرا يقتل وإن كان أنثى تبقى وتترك. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يقتل الأولاد الذكور الأبناء الذكور ويبقي البنات أحياء. هنا معنى يستحيي يتركهن أحياء، وليس من الحياء يستحيي نساءهم كما قد يفهم، ولكنه يتركهن أحياء. وكان مما امتن الله عز وجل به على بني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى ذكرهم بهذه النعمة، وكان يضطهدهم فرعون، يضطهد بني إسرائيل. يقول وهب رحمه الله: كانوا أصنافا في أعمال فرعون، فذو القوة ينحتون السواري من الجبال حتى قرحت أعناقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطعها ونقلها، وطائفة ينقلون الحجارة والطين يبنون له القصور، وطائفة منهم يضربون اللبن ويطبخون الآجر، وطائفة نجارون وحدادون، والضعف منهم يعني الذي لا يستطيع العمل يضرب عليهم الخراج جزية يؤدونها كل يوم، فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته غلت يمينه إلى عنقه شهرا، والنساء يغزلن الكتان وينسجن. انظر إلى ما كان يستعبدهم فرعون. ثم لما رأى ذلك في المنام وذكروا له أنه سيأتي من بني إسرائيل من يأخذ ملكك ويزيله، أصدر أمرا ألا وهو أن يذبح الأبناء الذكور ويستبقى النساء البنات، ثم جمع قوابل القابلة هي التي تقوم على توليد النساء، فقال لهن: لا يسقطن على أيديكم غلام من بني إسرائيل إلا قتل، ولا جارية إلا تركت. وكان مع هؤلاء القوابل أمنا رجال أشدة ينظرون ما يصنع أو ما يصنعن القوابل بكل حامل، حتى ذكر بعضهم أنه قتل في طلبه لموسى عليه السلام 12,000 صبي. وقال وهب رحمه الله: بلغني أنه ذبح في طلب موسى عليه السلام 90,000 وليد. لماذا؟ خوفا من ذهاب ملكه. فأصبح القتل وأصبحت فجوة بين بني إسرائيل الكبار وبين من يولد، فخشي كثير من قومه على ذلك. القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل لأنه أكثر بسبب قتل ولدانهم الذكور، وخافوا أنه لا يوجد بعد ذلك الكبار يصيرون ضعافا فيكون العمل ينتقل إليهم، الأعمال الشاقة. فخفف فرعون هذا الأمر بأن يقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما، أمر من الله أراده. وكان كلما وجد مولود ذكر قتل، فشكوا إليه وخافوا أن ينتقل العمل الشاق إليهم لأنهم لا يجدون من يخدمهم. وكان فرعون يحتاج إلى من يخدمه من عمال، فخشي الأقباط أن يكونوا مكان بني إسرائيل في هذه الأعمال الشاقة، فأمر فرعون بعد ذلك بقتل الأبناء عام، وفي العام الذي يليه يبقى حتى الذكور لا يقتلون. كما ذكر أهل التفسير بأن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة الذي لا يقتل فيه الأبناء، وولد موسى عليه الصلاة والسلام في عام قتلهم. وقد قص الله تبارك وتعالى في سورة القصص، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى قصة أمه لما ضاقت به ضرعا. ومما ذكر أهل التفسير وابن كثير في قصص الأنبياء أن أم موسى عليه الصلاة والسلام لما وضعته ألهمت أن تتخذ له تابوتا، صندوق، فتربط هذا الصندوق وهذا التابوت في حبل، وكانت دارها قريبة من النيل، فكانت ترضعه، فإذا خافت من أحد وضعته في ذلك التابوت فترسله في البحر وتمسك بطرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا عنها كانوا يأتوها مفتشين وباحثين عن الأولاد لأنه في العام الذي يقتل فيه الذكور، فإذا ذهبوا استرجعته إليها عن طريق هذا الحبل. ولذا قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فمرة وبأمر الله تبارك وتعالى نسيت أن تربط هذا الحبل، فذهب به ماء النيل إلى أن أوصله إلى بيت فرعون بتقدير من الله تبارك وتعالى، وكأنه أراد الله عز وجل أن يتربى في داره، في دار فرعون وعلى فراشه، وأنه هو الذي يتبناه، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى. فلما ذهب به النيل ماء النيل ووصل إلى دار فرعون التقطه آل فرعون. ذكر بعض المفسرين أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه. فلم يستطعنا فتحه خوفا من فرعون ومن امرأة فرعون حتى جئنا به إلى امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم. فقالت لفرعون قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به. وقد ذكر العلماء أن البلاء موكل بالمنطق، فآمنت واستكبر وستأتي إن شاء الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام مبثوثة في الآيات بحول الله وقوته. قال الله تبارك وتعالى هنا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال بعد ذلك وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أي بعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم، ففرقنا بكم البحر أي أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذا قال غير واحد من السلف، وقد ورد أن هذا اليوم أي يوم غرق فرعون ونجاة بني إسرائيل كان يوم عاشوراء أي العاشر من المحرم، كما روى أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني. إذن الله تبارك وتعالى امتن أيضا على بني إسرائيل بأنه سبحانه وتعالى قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم يا بني إسرائيل وأغرقنا عدوكم، أغرق عدوهم فرعون وجنوده، وذلك مبثوث في آيات كثيرة في كتاب الله. ولذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء في آيات وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون، أخرج الأقباط وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل بعد أن أغرقهم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين، يعني لحق فرعون وجنوده ببني إسرائيل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. رأى بنو إسرائيل وهم خارجون مع موسى عليه الصلاة والسلام، رأوا فرعون وجنوده فقالوا إنا لمدركون، وكان فرعون في عدة وعتاد، وبني إسرائيل كانوا مستضعفين. قال موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول بعض أهل التفسير لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل كان يتبع أثرهم، كان في جيش كثيف، قيل كان في خيوله 100,000 فحل أدهم، وكانت عدة جنوده تزيد على 1,000 و600,000، يعني 1,600,000، الله أعلم، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قصص الأنبياء. لما عاين كل من الفريقين صاحبه ولم تبق إلا المواجهة والمقاتلة، ذكر بنو إسرائيل خوفهم وأنهم مدركون وأنه لم يبق أمامهم إلا البحر، وهذا لا يستطيعه أحد كيف يفرون. وذكر أهل التفسير أيضا أن الجبال كان عن يسارهم وعن أيمانهم وهي شاهقة، ولأنهم عرفوا فرعون وجبروته وسطوته وإهانته لهم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. فتقدم ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه وهو يقول هنا أمرت، ومعه أخوه هارون عليه السلام ويوشع بن نون، ولما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد واقترب فرعون وجنده وبلغت القلوب الحناجر، عند ذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاك البحر. فلما ضربه يقال إنه قال له انفلق بإذن الله، فانفلق هذا البحر 12 طريقا، وأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أسر بعبادي، فدخلوا، دخل موسى عليه السلام وبنو إسرائيل فانحدروا مسرعين وهم يشاهدون هذا الأمر العظيم، هذه الآية من الله تبارك وتعالى. فلما اكتملوا خروجا من البحر بنو إسرائيل كما قال الله عز وجل: وأنجينا موسى ومن معه. اكتملوا في خروجهم من البحر فلم يغرق منهم أحد، واكتمل فرعون وجنوده دخولا إلى البحر فلم يبق منهم أحد خارج البحر، أمر الله تبارك وتعالى البحر أن يرجع كما كان. فأطبق عليهم ثم ما كان من ما ذكره الله تبارك وتعالى من قصة غرق فرعون، لأنه تكبر وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى. قال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا إخبار عن كيفية غرق فرعون. جعلت الأمواج تخفضه مرة وترفعه مرة، وبنو إسرائيل وقد خرجوا من البحر ينظرون إليه وإلى جنوده وماذا حل بهم، ليكون أقر لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. فلما عاين فرعون الهلكة باشرت سكرات الموت، حينئذ أناب وتاب وآمن. ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما ذكر الله تبارك وتعالى. بل روى ابن جرير من طرق كثيرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا أغطه، يعني فرعون، وأدس من الحال في فمه، يعني من الطين من قعر البحر، مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له، يعني فرعون، لجبروته واعتدائه. وإن شاء الله تبارك وتعالى تأتي قصة فرعون موسى وفرعون في آيات بحول الله وقوته. قال الله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل. لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد الموعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة، وقيل إن الواو هنا زائدة وهذا غريب، وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراقشيه فألفي قولها كذبا ومينا. وقول الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فالكذب هو المين والنأي هو البعد. لعلكم تهتدون بالتوراة التي هي الفرقان بين الهدى والضلالة، وكانت المواعدة بعد خروجهم من البحر كما دل على ذلك سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. هنا يذكر الله تبارك وتعالى أنه جعل ميقاتا وموعدا لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه سبحانه وتعالى أخذ وأنه سبحانه وتعالى جاءه موسى دقيقة واحدة، الله يبارك فيكم. الله تبارك وتعالى في عندما ذهب موسى لميقات ربه غاب عن قومه هذه المدة، وهذه المدة تغير فيها حال بني إسرائيل كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الآيات. وقد ذكر أهل التفسير وأهل السير أن حينما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناديه ربه، وموسى يسأل الله تبارك وتعالى عن أشياء والله تعالى يجيبه، عمد رجل يقال له السامري فأخذ ما كان استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلا، على شكل عجل، وكان قد ألقى فيه قبضة من التراب، كان أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه. بل قال قتادة وغيره أن لما ألقاها في خار كما يخور العجل الحقيقي، بل يقال إنه تحول إلى عجل لحم ودم حيا يخور، وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة فيرقصون حوله ويفرحون، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله تعالى مبينا لهم بطلان ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي وصاراه أن يكون حيوانا بهيما وشيطانا رجيما، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد ولا يملك ضرا ولا نفعا، فهم ظالمون لأنفسهم. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على ما صنعوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل ومعه الألواح المتضمنة التوراة، ألقاها فيقال إنه كسرها، فلما عاين ذلك فلذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. لأن الله أخبره بذلك، ولكنه لما رجع رأى رأي عين أنهم يعبدون هذا العجل. فاعتذروا إليه، قالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ثم أقبل موسى عليه الصلاة والسلام على أخيه هارون عليه السلام قائلا يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني أي هلا لما رأيت ما صنعوا تبعتني فأعلمتني بما فعلوا؟ فقال إني خشيت أن تقول فرقت بني إسرائيل أي تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع أشد النهي وزجرهم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختبارا لكم، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني أي لا هذا العجل تبعوني فيما أقول لكم وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالله عز وجل شهد لفرعون شهد استغفر الله شهد لهارون أنه نهاهم وزجرهم ثم أقبل موسى عليه السلام على السامري قال فما خطبك يا سامري أي ما حملك على ما صنع؟ قال بصرت بما لم يبصروا به أي رأيت جبريل وهو راكب فرسا فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر فرس جبريل. وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكلما وطئت بحوافرها على موضع اخضر وأعشب فأخذ من أثر حافرها، فلما ألقاها في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان. فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وهذا دعاء عليه بألا يمس أحدا معاقبة له على مسه ما لم يكن له مس، معاقبة له في الدنيا، ثم توعده في الآخرة فقال وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه قيل بالنار كما قاله قتادة وغيره، ثم قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لهم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ذكر السدي وابن عباس وغيرهما في قول الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وسيأتي إن شاء الله في سورة الأعراف في تفسير هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل في غياب موسى عليه الصلاة والسلام في موعدة ربه، وقد شعروا بعظم الجريمة العظمى التي اقترفوها وهي الشرك بالله سبحانه، ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. فقال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الله الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون بالسند إلى ابن عباس قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما أطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. قال ابن جرير أخبرني القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله فاقتلوا أنفسكم قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروى ابن جرير بإسناد جيد عن الزهري قال فيما قاله بشأن هذا الأمر وحزن موسى وبنو إسرائيل الذي كان من القتل فيهم فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه مما ذكر الله تبارك وتعالى وهي نوع توبة. لا كل أنواع التوبة عندهم هكذا، وإنما بما فعلوه من عبادتهم العجل أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا في أضلتهم غمامة كبيرة، فكان يقتل بعضهم بعضا، لا يعرف الوالد ولده ولا القريب قريبه، فمن قتل غفر له ومن نجا كذلك. من قتل ومن قتل غفر لهم جميعا. ولذا الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: فتاب عليكم، بعد أن أمرهم أن يقتلوا أنفسهم في تلك الموقعة، فتاب الله عز وجل عليهم فغفر للقاتل والمقتول. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى لقومه: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه تواب. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، قال: فاحتب الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار بالوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يقرأ فيتدبر ويفهم مراد الله عز وجل من كلامه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.